ألم شديد في رأسه، دقات قلبه بطيئة وموجعة، هناك ضباب يلفه، وكأن روحه تصعد في السماء. سمع من يناديه من بعيد، هناك ضجة وأصوات متداخلة، جفونه ثقيلة وشفتاه متجمدتان. هناك شيء يطبق على صدره، تكاد تختلف ضلوعه، ضربة قوية على صدره أوجعته، تلتها أخرى في نفس المكان ألمته بشدة. قلبه يعتصر وكأن أحدهم قد قبض عليه بقبضة من حديد. الضباب ينقشر، تيار بارد ينساب لفتحة أنفه. ها هو لسانه يتحرك، الآن يتنفس، نعم هو يتنفس، يد باردة تربت على يده، وأحداث شعر أنه قد تكررت من قبل. أسامة، هل تسمعني؟ إنه ذاك الصوت الذي يعرفه. حاول أن يجيبه لكنه لم يقدر. أسامة، افتح عينيك أو حرك أصابعك إن كنت تسمعنا. صوت آخر، سيستعيد وعيه تدريجيا إن شاء الله. قالها أحدهم لم يتعرف على صوته. شعر بدوران وهبوط، دوى صفير قوي في أذنه، كانت أنفاسه تسحب من صدره، هناك أصابع تتحسس نبضاته. لقد بدأ ينخفض ضغطه، قالها طبيب وهو يفتح الصمام ليفرغ الهواء ويزيل جهاز الضغط على ذراعه. شيء بارد يتدفق في أوردة يده، شعر الآن بملمس ملاءة السرير، تحسسها بطرف سبابته ثم حركه وبدأ يجاهد لكي يفتح عينيه. ضوء قوي يتلاعب أمام مقلتيه، من بعيد رأى وجهه المستدير وعيناه الضيقتين وهو يمسك بمصباح ويسلطه على عينه بينما يرفع جفنه بإبهامه. إنه الدكتور أمين الذي قال باسما، حمدا لله على سلامتك يا بطل. أين أنا؟ بالتدريج بدأت وجوههم تتبين له. احتضن الدكتور أمين كفه وربت عليها وعلى شفتيه ابتسامة خافتة. بدأ على وجهه القلق الشديد، يبدو أن اللحظات السابقة كانت صعبة جدا على كل من بالغرفة. من بعيد ومن خلف زجاج الرواق الخارجي رأى وجه أمه، كانت تبكي بينما كانت ذراع ريتا تحيط بكتفاها بحنان. خاله أيضا كان يبكي. ما الذي حدث؟ أين أنا؟ شعر بيد باردة تلمس خده الأيسر، فالتفت بصعوبة ليجد يوسف بجواره. بعد استعادته لوعيه، قاموا بالعديد من الأشعاعات والتخطيطات وتم فحصه أكثر من مرة، وأخيرا تمكن من استعادة تركيزه بالكامل ليسألهم مرة أخرى عما حدث. كان يتمدد في فراشه متعبا مرهقا عندما بدأ الدكتور أمين يشرح له كل شيء بالتفصيل مرة أخرى، ولكن هذه المرة كانت تختلف لأنه لم يكن حلما. كان حادثا مؤلما يا بني، تعرضت لصدمة في جمجمتك أدت إلى رد دماغي شديد مع تجمع دموي كان يضغط على الدماغ، وبذلنا ما بوسعنا لإيقاف تزايد الضغط الداخلي للجمجمة، وتوقعنا أنك ستكون في غيبوبة لوقت ما. طال الأمر وكنت غائبا عن الوعي لمدة 25 يوما. في الحقيقة كنا نيأس لولا رحمة الله بك، شجت رأسك وتلقيت العديد من الصدمات، جسدك ممتلئ بالرطوط والكدمات، ساقك مكسورة، لقد نجوت بأعجوبة، حمدا لله على سلامتك يا بطل. لا أذكر الحادثة جيدا، ابتسم الدكتور أمين بلطف وقال له وهو يمسح جبهته، أنت الآن في المستشفى الذي عملت فيه طويلا يا أسامة، وأنقذت العديد من المرضى بفضل الله. يبدو أن تفكيرك مشوش قليلا، لا تقلق ستتحسن تدريجيا إن شاء الله. إذا لم تمر 10 سنوات؟ بالطبع لا، 25 يوما فقط كما أخبرتك. أين أمي؟ سأدخلها إلى الغرفة حالا. مرت لحظة قبل أن يشعر بدفء كفيه وقبلاتها المبللة بالدموع على جبهته ويديه. كان صوت بكائها الممزوج بفرحتها لعافيته يمزق الفؤاد. حبيبي، حمدا لله على سلامتك، الحمد لله الذي استجاب لدعائي يا أسامة. أمي، هل مات جدي؟ لا، هو بخير. هل مات أي أحد من أفراد أسرتنا؟ لا، كلنا بخير. مريم أختي، ما بها؟ أتعبها الحمل وحزنت على ما أصابت، لكن زوجها يعتني بها جيدا. في الحقيقة هو شاب صالح، لم يتركنا هو وأهله في أزمتنا. أين ريتال؟ ها هي تنتظرك يا ولدي. التفت أسامة فإذا بريتال مقبلة لتقف على يمينه. كانت ترتدي سترته الزرقاء منذ وقوع الحادث وهي تتشبث بها وكأنها تحتضن ذراعه. كان قد تركها بجوارها في المنزل قبل أن يخرج بسيارته يوم تعرضه للحادث. ابتسامتها الهادئة كانت ترتعش على شفتيها، دموعها سالت على وجنتيها عندما رأته يرنو إليها. أغمض عينيه يسترجع كل ما رآه وعشاه. كان كل هذا يدور في رأسه في وعي مواز كان يعيش فيه. لم يمت جده، لم يخطئ حسام يوما، ولا زوجته ريم، لم يكن أحمد خبيثا، مريم بخير، أمه بجواره، ريتال ما زالت تحبه وتنتظره. ولم تمر 10 سنوات، بل كانت مجرد أيام أبحر فيها في عالم غامض. لم يكن سهلا أن يمر بهذا وحيدا، لم يكن سهلا على الإطلاق. كان الجو رائقا والسماء مصحية، بينما كان أسامة يجلس في حديقة البيت بجوار أمه وهي تستند برأسها على صدره. كانت تنصت لخفقان قلبه في صدره. أمسى بحنان وقد ظنها نعست. أمي، متى سأتزوج ريتال؟ دب النشاط في أوصالها وعلت وجهها ابتسامة واسعة وسألته بفضول: أتحبها؟ بالتأكيد. أتعلم يا ولدي، كنت أعلم أن الله سيسوقك إليها ولو بعد حين. لماذا؟ ما كان الله ليخيب رجاء تلك العفيفة، وحشاها أن يحزن قلبا انكسر بين يديه طاعة له. كانت الفتاة تحبك وتستعفف، كنت أشعر بها. شعر أسامة بعطفة تجاه أمه عندما تذكر تلك الصور التي لا يعلم حتى الآن كيف رآها وهو في غيبوبته، وكل تلك اللحظات التي مرت بها وعاشها وكأنه وأبحر في عقلها وفتش فيه. تشابكت في رأسه الخطوط، تشوشت أفكاره. التفتت أمه إليه وقالت بفضول أنيس: أخبرني يا بني، كيف التقيت بماهر؟ رفع حاجبه باستغراب وقال: ومن هو ماهر يا أمي؟ طفل صغير جاء لزيارتك مع والده بعد أسبوع من الحادث، بعد أن رأى صورتك في الجريدة. تذكر أسامة ذاك الوجه البريء الذي كان يلصق أنفه بالزجاج المقهى وهو في الإسكندرية، وقال: طفل صغير يبيع الحلوى، التقيت به في الإسكندرية. يبدو أنك اشتريت منه الكثير من الحلوى. ابتسمت أمه ورمقته بنظرة ذات معنى، كانت تعلم كيف يروق ابنها للفقراء. في الحقيقة أخبرها والد ماهر عندما التقى بها أنه أعطاه مبلغا مبالغا فيه من المال، مما جعله يذكر وجهه جيدا ودعا له كثيرا قبل أن ينصرف. ومن هو سعد؟ قالتها وقد افتر ثغرها عن ابتسامة وضاءة. مر أمام عينيه طيف السيد سعد حلمي الذي التقى به على الشاطئ، وتذكر كيف اجتهد ليتواصل مع ابنه وراسله ليرقق قلبه على والده. لم يكن في حاجة لشرح ما يتعلق باللقاء لأمه، بدا له من نظراتها أنها تعرف القصة كاملة. انفرجت أساريره ثم سألها مشاكسا: هل زارني هو الآخر؟ نعم، الأسبوع الثاني بعد وقوع الحادث. أيضا علم بأمر الحادث من الصحف. لا تنسى أنك طبيب مشهور وأنك تعمل بأحد المستشفيات المشهورة. كان يريقك ويتحدث إليك ويهمس في أذنيك بآيات القرآن، لكنه لم يعد أو يتصل مرة أخرى. يبدو يا أسامة أن الله نجاك بفضله عليك من تلك الأعمال الصالحة، فصنائع المعروف تقي مسارع السوء، أليس كذلك؟ أكرمنا الله بشفائك عندما تركنا التعلق بالطبيب والدواء وأخلصنا لله. أطرق أسامة مفكرا، ثم عاد بذاكرته إلى ذلك اليوم حيث كان يراقب فيه البحر بلونه اللازوردي الرائع. استعاد ذاك الشعور بالانشراح والسعادة الذي مس صدره ويراقب الزوجين السعيدين وهما يسيران يدا بيد وكأنهما روحا واحدة. عاد ذاك الحنين لأنيس يسكن إليه، هو يحب ريتال ويحتاج الآن إليها. بدا وكأن أمه قد قرأت أفكاره، فقالت وهي تناوله قهوته: ألم تلاحظ أن ريتال فقدت الكثير من وزنها؟ قد انفطر قلبها عليك. كانت ريتال قد فقدت الكثير من وزنها ومن صبرها ومن دموعها. لم يعلم أنها ذبحت مرات خلال الأيام التي غاب فيها عن الوعي تماما. طعنت حد الموت في كل مرة كان يطوف على وجه أخيها يوسف ظلا لا أمل في صحوته من تلك الغيبوبة. ابتليت مرة أخرى في ابتلائها الأول بحبه، أردفت أمه قائلة وعلى شفتيها ابتسامة لطيفة: أتذكر عندما كانت تقسم ألواح الشوكولاتة وتحتفظ لك بنصفها في كفها الصغير حتى تسيل من حرارة يدها؟ أحبتك كثيرا منذ نعومة أظافرها. تواردت على خاطره كل اللحظات الحلوة التي عاشها معها. استيقظت تلك الذكريات المنكمشة في اللاوعي وهبت كلها ناهضة فجأة. كانت تنتظر أن يحفزها أحدهم بطرف مدبب. شعر بحنين إليها فقال بصوت متهدج: سأذهب إليها الآن، تعالي معي، هيا بنا، فقد تأخرت عليها كثيرا. تأبطت أمه درعه وصار وسط الحديقة معا حتى باب البيت. أمسك بمعصم أمه برفق وقال لها: أمي، هل تشعرين بخفقان عندما تستيقظين من النوم؟ التفتت إليه بتعجب وسألته: وكيف عرفت؟ وهل تخافين عن ألم أضراسك؟ ارتبكت ثم قالت بتوتر: نعم. لماذا؟ لأنك ستصحبني لطبيب الأسنان. طالعها بلوم ثم قال: كفي عن تناول المسكنات ودعينا نذهب إليه، لكنني أعلم أنك تخشين من وخزات إبر طبيب الأسنان. أخبرني يا ولدي، كيف عرفت؟ اقتربت فرحة من السيدة دولت وأخبرتها أن الجد يطلب رؤيتها الآن. التفتت لابنها قبل أن تنصرف وقالت بجدية: أسامة، ذاك الجدول الذي رأيته منذ قليل على مكتبك، ما به؟ تعلمين أنني أحب التخطيط لحياتي بالتفصيل، اعتدت كتابة أهدافي وخطواتي هكذا. خطط كما تحب يا بني، لكن لابد أن تدرك أن الحياة لا تسير بالقلم والمسطرة فقط. ماذا تعنين يا أمي؟ انظر لحياتي، صارت بالقلم والمسطرة، ألم لفراق أبيك رحمه الله، وألم أخرى لا أستطيع البوح لك بها. كانت لي أحلام وأهداف مثلك لم تتحقق، كان صعبا أن أنتظرها لتحقق، فأحيانا يظل هناك أهداف صعبة المنال. وانظر لابن خالك يوسف، لو اتخذت سرى قرار خطبتها منه بالمسطرة ما قبلت الزواج منه. تقبل بعض الأشياء كما هي دون مقاييس محددة دون مثالية. كادت تنصرف ثم عادت أضراشها وأشارت إليه مرة أخرى وكأنها تريد استدراك شيئا ما نسيت أن تخبره به. اسمع، اقترح أخوك حسام أن نقوم بهدم البيت لنبني مكانه عمارة فارهة يكون لكل منكم فيها بيت مستقل، وقد وافق جدك، ويبدو أن حسام لديه من المال ما يكفي بفضل الله، وسنبحث عن مكان ملائم لننتقل إليه مؤقتا، ما رأيك؟ أعشق هذا البيت، لا أدري كيف سأتحمل هذا الأمر. ابتسمت بينما كانت تدلف إلى البيت وتركته وهي تتذكر كيف كان الصوت يدغدغ أذنيها عندما ناولتها الطبيبة التي كانت تتابع حملها منذ سنوات طويلة سماعتها لتسمعها صوت دقات قلب جنينها. من بعيد تصاعد صوت أزيز سيارة سليمان، كان مظهرها الخارجي يحدث بهجة في نفس من يراها، لونها الزاهي، عجلاتها العجيبة الشكل، تلك الدلايات الغريبة الشكل التي علقها سليمان داخلها، حتى أن صلاح كان يقهقه وهو يركض ليفتح بوابة البيت الحديدية ليسمح لها بالدخول. أحدثت السيارة فرقعت قبل وقوفها، فلاحت ابتسامة على وجه أسامة الذي كان مازال بحديقة البيت يراقب صديقه من بعيد. اقترب سليمان وحياه بحرارة ثم قال بعد أن جلس بجواره على مقعد حجري يتوسط الحديقة: جئت أودعك، فقد طالت إجازتي ولا بد من العودة للعمل. وددت لو بقيت معي فترة أطول، فأنا فعلا أشتاق للحديث الطويل معك، ليتك تخبرني بكل ما حدث أثناء غيبوبتي. سحب سليمان نفسا عميقا ثم عقد ذراعيه أمام صدره وقال بيأس: للأسف ليس عندي ما أطرفك به من أخبار، ولكن لابد أن تعلم أنني شعرت بالوحدة، بل باليتم، وكأنني بلا أهل. تلك الغيبوبة التي غرقت فيها وتركتني وحيدا جعلتني أتخبط. أنت صديقي الوحيد يا أسامة، أتعلم هذا؟ أتدرك معناه؟ لمح أسامة الهم بين عيني صديقه فقال ينصحه: أنت فرضت على نفسك هذا الحصار، الجميع يهربون من المكان الخالي ويشعرون بوحشة لو ابتعدوا عن أهلهم أو أحبائهم، كلنا جربنا الوحدة لكن لوقت استثنائي، يجب أن تطيل وحدتك هكذا. عد لبيت أبيك واخرج من تلك المتاهة. حتى وإن كنت بين أسرتي، أنا وحيد جوهريا وكذلك أنت، فأنا اتخذت قراراتي المصيرية وحدي وأتحمل نتائجها وحدي، وسأموت وحدي وأحاسب عليها وحدي، فلا فائدة من مخالطة الناس. الأماكن الفارغة موحشة ومخيفة، تشعرك بضالتك وستقفز أمام عينيك تساؤلات تحاصرك. أسرع نحو أهلك واسكن إليهم يا سليمان، كن معهم في جماعة ولتؤنس بتلك الروح الحميمية التي تغمر البيوت عندما يشرق عليها الحب. عندها وبعد أن تنصهر معهم ستكون لروحك خلوات بيضاء في زاوية ما بنفسك تناجي فيها السماء وأنت ساجد. أنت خاشع، وعندما تلقي برأسك على وسادتك وحتى وأنت تتحدث معهم، ولكن باب الذكريات ما زال مفتوحا أمامي. تتسرب من آن لآخر ذكرى مؤلمة فتعض على قلبي ثم تختبئ. أطرق أسامة يفكر بلحظات ثم بغته قائلا: سامح والدك يا سليمان، فقد سامحته أمك. ارتبك سليمان. كانت تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها أسامة صراحة عن أمر كان كلاهما يتفادى الحديث عنه. سليمان يكره التفتيش في الماضي، وأسامة لا يود نكأ جرح صديقه مرة أخرى، يكفيهما بقلبه من ألم. قال سليمان وهو يشيح بنظراته بعيدا عن عين صديقه: لا أستطيع، كل ركن بالبيت يذكرني بوجه أمي وهي تبكي وتعض على شفتيها لتكتم صرخاتها حتى لا نستيقظ، وأبي ينهال على جسدها باللكمات ويركلها بقسوة. مشهد فرارها منه لتحتمي بأتات البيت لا يفارق خيالي. كنت أختبئ وأراقبهما من بعيد خوفا منه. توقف سليمان عن الكلام وهربت من عينيه دمعة احتواها سريعا بكفه وبصوت مرتعش أردف قائلا: ظل يضربها يومها، فحلت بينهما بجسدي وتكورت عليها لأحميها منه، ثم اصطدرت لأواجهه. كنت أصرخ فصفعني بقسوة. ظل يسبني فدفعته نحو الحائط. احتضنت أمي مستقبلا لكماته التي انهال بها على ظهري غضبا. جذبني منها بقوة ودفعني ركلا وضربا، ثم ألقاني على الدرج متوعدا: إياي بالعذاب إن عدت ثانية. لجأت لخالي وأبلغنا الشرطة. جرح كبرياؤه عندما دافت أمي إلى قسم الشرطة لتتنازل عن محضر البلاغ المقدم ضده. عاد للبيت وغاب الأمان. ألم تخبرني أنه تغير وأنه نادم على ظلمه لوالدتك؟ بلى، تغير كثيرا حتى أنه يبذل قصارى جهده ليعوضها. فلتودع هذا المشهد المؤلم، والدك يحتاجك وأنت تحتاج لبره. لا أحتاجه، بل تحتاجه. تحتاج إلى حضنه الهادئ ورائحته التي تغمر البيت، ورنات صوته المميزة، ودفء كفه الحاني على ظهرك، وناصحته بصدق وهو يدقق في عينيك صبا كل خبرة حياته في جمل قصيرة، وإنصاته إليك باهتمام، ولومه لك على أخطائك، وتحذيره لك من الخطر. تحتاج لتلك اللحظة التي ترى فيها انعكاس نظرة الفخر في عينيه عندما يراك ناجحا، لامعا مهذبا. تلك الفرحة التي تختبئ في ركن عينيه عندما يرى ملامحك التي تشبهه. أتحرمه منك وكلاكما على قيد الحياة؟ انحنى سليمان وتقوقع كالطفل الصغير في مكانه. كان يرزح تحت موجة من الانفعالات والأحاسيس جعلته يرتجف، لكنه تمالك نفسه سريعا. قال بصوت غلبت عليه رنة الحزن والألم: هل يبغضني الله بسبب انصرافي عن أبي؟ أحسن الظن بالله، لا أجد بين القلوب حولي قلبا يحسن لحزني. حان الوقت لأن تتحلى بالشجاعة الكافية وتفتش في حقيبة ذكرياتك. حتى لو تحسست نفسك ذكرى مؤلمة فانفضها عن فكرك وتشبت بالذكريات الحلوة. تذكر حب أبيك لك. عد لبيتك. أتظن أن الله يحبني يا أسامة؟ الله يحبنا يا صديقي، ثق بهذا جيدا. افتر ثغر أسامة عن ابتسامة لطيفة وقال بيقين: أتعلم يا سليمان؟ تلك الرسائل الربانية التي كانت تصلني كل يوم لتوقع على ورقتي أيامي أعادتني إلى الطريق. كنت أرى شبح الموت يلوح لي في كل لحظة. ظننت أن الله لا يحبني، لكنني الآن أحسن الظن به. أي رسائل؟ حدثني عنها أرجوك يا صديقي. أطرق أسامة للحظات ثم قال: أن تندفع بعلة غامضة لمساعدة شخص ما لا تربطك به أدنى صلة قرابة، فتخرج مسرعا ويقع لك حادث، ثم تشعر بلطف الله الخافي عندما ينتشلك من غيابة الجب. وقد كنت على حافة الموت أن تأتيك رسالة ما على لسان رجل طيب التقيت به يوما ما على الشاطئ، فيسمعك كلمات يرتج لها كيانه، أن تلهم إجابات بالغة على أسئلة حيرتك، إجابات لم تقرأها يوما في كتاب ولا سمعتها من أحد، ولكنك عشتها في وعي مواز كنت تعيش فيه أثناء غيبوبة لأيام انقطع فيها حبل اتصالك بالواقع واتصالي بعالم آخر لا يحكمه قانون البشر. لا تدرك أنت بضعفك كنه، ولا تعلم كيف وصلتك بطريقة ما أخباره، والله وحده يعلم. أن تطل عيوبك كلها فجأة وتحدق فيك فتخجل من نفسك وتنكمش بضالة، فيتضع كبرياؤك وتنهار، ثم يأتيك صديق مخلص فيقف بجوارك وينتني عليك في لحظة من احتقارك لذاتك ويمد لك يده. أن تعلم أن البصيرة الموفقة قد يرزقها آخرون أبسط منك حالا أو أقل عمرا وتغيب عنك أنت، فتتعلم أن تتواضع لمن حولك وتتذكر أنك من طين لازب والطين لا يدوم، أما النور فأبدي، ولهذا لا بد أن ترتقي بروحك وتركض بنفسك نحو النور. كلها رسائل وصلتني تباعا فأيقظتني من غفلتي. انتهى أسامة من كلماته التي مرت على سليمان وكأنها قد غسلت نفسه من أدرانها، مسح وجهه بكفيه ووقف يستعد لمغادرة المكان وقد هدأت ملامحه. صار معا نحو سيارته العتيقة. ابتسم أسامة وسأله مازحا: أما زالت تلك المجنونة تبصق دخانا أسود؟ أجاب سليمان ضاحكا: بلى، وتطلق فرقعات خفيفة عندما أبدأ في تدويرها. كاد أن يفتح باب سيارته فاستوقفه أسامة وتعانقا وكأنهما قد التقيا الآن للتو بعد فراق طويل. همس في أذني وهو يربت على ظهره: عد لخطيبتك، اعتذر لها فقد كانت كلمتك قاسية عليها عندما اختلفتما في المرة الأخيرة. لا توسط أي زميل بينكما مهما بلغت ثقتك به. عاد سليمان برأسه للخلف ورمقه بتعجب، ثم قال بخفوات وكأنك تقرأ أفكاره: سأفعل يا صديقي، سأفعل. انصرف سليمان بقلب غير قلبه وعقل غير عقله. بعد دقائق كانت السيارة المتهالكة تبصق دخانها الأسود على الطريق، وعلى الطرف الآخر من هاتف سليمان كان صوت والده مفعما بالبهجة وهو يترتر معه. فتح سليمان آخرا حقيبة ذكرياته وبعثر كل ما طواه بها من فرحة فأشرقت بصمات وجهه. بعد أن ودع أسامة صديقه سليمان صار بهدوء تجاه باب البيت مر بالصغير فرحة وقد بعترت ألوانها حولها وافترست أرض الحديقة. كانت منهمكة في رسم شيء ما باهتمام شديد، رسمت بيتا كبيرا نوافذه كلها مفتوحة، تعلوه عينان كبيرتان ومخيفتان تبدوان ككهفين مظلمين. اقترب منها وسحب دفتر الرسم برفق وسألها: ما هذا يا فرحة؟ هل هذا بيتنا؟ أومأت موافقة ثم وقفت أمامه ورفعت ذراعيها وأشارت بسبباتها للعمارتين الفارهتين المنتصبتين أمام البيت، وقالت وهي تحدق في عينيه: السهام تسقط من أعلى، كلهم يراقبونكم. بدأت دقات قلبه تتصارع من جديد، ثم استجمع رباطة جأشة وسألها بانزعاج: من هم؟ قالت بهمس مخيف: الغرباء. قلب في صفحات الدفتر فوجد عدة صور، أولها لامرأة نحيفة جافة تشبه الأفعى، لديها عينان كبيرتان ولسان طويل مشقوق. سألها دون أن يرفع عينيه عن الدفتر: من هذه؟ أجابته بتلقائية: السيدة رقية جارتنا. ثم تجاهلت نظرة التعجب التي أطالت من عينيه وأشارت لرسمتها التي تليها وقالت باهتمام: وتلك هي السيدة دولت. كانت الرسمة لقرص شمس يقترب من الأفق، لحظة غروب انقبض لها صدره. بأصابع مرتعشة قلب الصفحة فرأى رسمة أخرى لفتاة ترتدي فستانا أرجوانيا يشبه هذا الذي ترتديه دائما ريم. كانت حولها هالة ممزقة متقطعة قبل أن يسألها كان صوتها يخترق أذنيه وهي تقول: تلك هي السيدة ريم، هالتها ليست مقدسة. ازدرد ريقه بصعوبة، فاجأه معرفتها بأمر الهالة المقدسة. من أين لها أن تعلم بأمرها؟ ألم يكن كل ما مر به وهو في غيبوبته مخبوءا عن الجميع في رأسه؟ سألها وهو يثقبها بنظراته: ماذا تعنين بالهالة المقدسة؟ حدقت لوهلة في عينيه، ثم سحبت دفترها من بين يديه بحرص وأجابته بثقة: عندما انتقلنا لبيتكم رأيت تلك اللوحة الزيتية الكبيرة ذات الإطار المذهب المعلقة على الجدار الرئيسي في صالة البيت. سألت السيد كمال عنها فأخبرني أن البيوت الطيبة لابد أن تكون لها هالة مقدسة تحفظ خصوصيتها، وكذلك كل فتاة ذات أصل ودين وشرف. حتى أنه أمسك عصاة خشبية طويلة عندما رآني أركض في الحديقة ورسم بها حولي دائرة على الأرض، أخبرني أن تلك هالتي المقدسة، ولابد أن أحفظ نفسي لكي أكون فتاة صريحة عندما أكبر. لا أسمح لغريب أن يقتحمها فيؤذيني، ولا أخرج ما يخصني خارجها. أخبرتني السيدة دولت أن والدها فعل هذا الأمر معها أيضا وهي صغيرة. ساد صمت للحظات. اقتربت فرحة منه بلطف، ثم رفعت عيناها بعذوبة. لم يلتفت إليها، فقطع صوتها أفكاره عندما قالت: أريد أن تكون هالتي مشرقة ومضيئة كالأنيسة ريتال. أطرق يفكر في كلمتها وشعر برهبة. أدرك الآن لماذا كان ريتال تتجنبه، تصده أحيانا، تبتعد عنه، لا تسمح له بالاسترسال في الحديث معها. يبدو أن كل ما مر به وعاشه يستحق الكثير من التأمل. اقتربت فرحة من أذنه وزمت عينيها، ثم همست: لدي شيء بالغ الخطورة أقوله لك، يجب أن أحذرك. أحد ما سيموت في هذا البيت. شعر بانقباض في صدره والتفت يسألها: من سيموت؟ تراجعت خطوة للخلف وطلعته بنظرة واثقة وقالت: أخبرتك بكل شيء وأنت بالمستشفى، كنت تسمعني جيدا، مقلاتك كانت تتحركان خلف جفينيك. عن أي شيء تتحدثين؟ عن ذاك الكابوس الذي رأيته، شخص ما سيموت في هذا البيت، أليس كذلك؟ وضع يده على كتفيها ونظر إلى عينيها بثقة وقال بنبرة هادئة: كلنا سنموت يا حبيبتي. دققت فيه النظر طويلا بعينيها الرائعتين، ثم قالت: نعم، أخبرتني أمي أن أبي في الجنة إن شاء الله، وأننا سنرحل جميعا إليه، ولكن ليس في وقت واحد، أليس كذلك؟ حاول أن يرتب أفكاره بسرعة. ظلت فرحة تتحدث عن رسماتها وتشرح له، كان ينصت إليها بأذن شاردة، ثم أخيرا عاد إليه الهدوء. طالع البيت من الخارج، ما أروعه، في هذا البيت كانوا ينعمون، وعلى أسرته كانوا يقلون، وفي غرفه كانوا يغدون ويروحون. واليوم لا بد أن قطع صوت الصغيرة أفكاره مرة أخرى عندما كررت سؤالها منحها ابتسامة ثقة كانت تعني لها الكثير. تعب خصلات شعرها وقال بصوت حنون: صحيح يا صغيرتي، كلامك صحيح، والآن دعينا نرسم شيئا حلوا. ما رأيك أن ترسميني أنا وريتال ونحن نجلس على شاطئ البحر؟ هل أخبرتك أنني سأتزوجها قريبا؟ صرخت من شدة الفرح وقالت بحماس: حسنا سأفعل. عادت لدفترها وألوانها وغرق في أفكارها وهو يتأملها، الصغيرة ببراءتها تلاحظ ما لا يلاحظه الكبار. لابد من منع الشر قبل وقوعه، فليهدم البيت الكبير إذن، ولتبنى عمارة فارهة تشبه الأخريات، بيوت صغيرة آمنة حتى وإن تقاربت وتجاورت فلديها حدود تحجب سر كل زوجين، وليكون لكل بيت هالة مقدسة يقف عندها الغرباء. الآن فقط أدرك سبب عزوف خاله عن انتقال بيت الجد الكبير بعائلته. كانت فرحة سعيدة وهي ترسم ريتال التي تحبها. قررت أن توقع اللوحة هذه المرة كما وقعها رسام اللوحة الكبير. رفعت صوتها وهي توقعها وقالت بدلل: وقعتها مثله. من هو؟ رسام اللوحة. لطفها وأبدأ بإعجابه برسمتها، فالتفتت إليه ومنحته ابتسامة رائعة وكأنها لم تؤتي وجها تعبس به أبدا. مشت جدوة النهار في فحمة الليل. فتح أسامة عينيه ببطء متسائلا عن اسم اليوم والتاريخ. متلفتا حوله بشكل هستيري يبحث عن هاتفه. أراد الاتصال بالدكتور أمين ليبوح له بما يقلقه، لكنه تراجع عندما شعر أن إجابته لن تروي ظمأه، فما مر به لا يفسره الطب والعلم. قلب في قائمة الأسماء، ظهر اسم خاله كمال على شاشة الهاتف. كاد أن يهاتفه، ربما يجد إجابات على تلك الأسئلة التي تتناطح برأسه، لكنه تراجع مرة أخرى، فضمن الأحداث التي مر بها وراءها هناك أسرار تخص العائلة. ألقى الهاتف على الفراش واعتمد رأسه بين يديه، تحسس أثر الجرح برأسه وجلس في هدوء يشترق كل لحظة عاشها أثناء غيوبته، حيث كان خارج الزمن والمكان. التفت مرة أخرى لهاتفه، تذكر السيد سعد حلمي، أسرع يهاتفه. أدخل صوت أسامة السرور على نفس الرجل، فقد انفطر قلبه عليهم عندما علم بالحادث. حمدا لله على سلامتك يا ولدي، علمت بإخبار تعافيك وإفاقتك من الغيبوبة من الصحف أمس، اشتقت إليك وللحديث معك يا عمار، وأنا كذلك افتقدتك كثيرا وكنت أشتاق لمكالمتك التي كنت تسليني بها، كنت سببا في اطمئنان نفسي بكلماتك الطيبة التي كانت تملس على جروح نفسي. ليتني أستطيع أن أملس على جروح نفسي أنا أيضا. ما بك يا أسامة؟ أما زلت متعبا من أثر الحادث؟ هل تتألم؟ غمغم أسامة قائلا، بل أنا مخنوق. لماذا يا ولدي؟ أنت في نعمة، تذكر فضل الله عليك، الحمد لله الذي نجاك. همس أسامة، لم أكن غائبا عن الوعي. ماذا؟ ثم قال بفم يرتعب، كنت أسمعهم، حتى أنني شعرت بهم وهم يفحصونني بعد الحادث، حتى نقاش الأطباء حول حالي سمعته بالتفصيل هناك في تلك الغرفة. أصوات من زاروني، حتى يدك الدافئة وأنت ترقيني وتهمس في أذني بآيات القرآن بعد حديثي مع أمي ومع فرحة. تلك الطفلة التي أخبرتك عنها من قبل، اكتشفت ماذا؟ كنت أمر بأحداث غريبة، عشتها فعلا وأحسست بها، ربما خيالات من عقلك الباطن. قال بنبرة يشوبها الشك، وهل كل هذا خيال؟ نعم. صمت لوهلة ثم قال بالتوتر، لا أخفي عليك، تخيلت فعلا أنني قمت بنسخ ذاكرة أمي على شريحة وأنها زرعت برأسي، فقرأت كل ذكرياتها وعشتها. ألم أخبرك أنه خيال؟ لكن هناك حقائق وأسرار تخص الأسرة تكشفت لي، وما أدرك أنها حقيقة. شخص أسامة صوب النافذة حيث كانت قبالته تتماوج ستائرها وقال، أخشى أن تتحقق، لا أظن أن كلها خيالات. صحيح، أن الخيالات التي تمتلئ بها أذهاننا وتموج بها عقولنا ما هي إلا رسوم ضائلة لحقائق الكون، لكن ليس من الضروري أن تحدث بالتفصيل، أحيانا نرى رموزا أو تحذيرات في الرؤى والأحلام. أتعني أن هذه رؤى؟ لابد أنك تبحث عن تفسير علمي، فأنت طبيب أليس كذلك؟ ما مررت به غريب، لا أظن أن العلم سيحل تلك الأحجية الغريبة. اسمع مني يا بني، هناك فرق بين الموت الذي تغادر فيه الروح الجسد بشكل تام وكامل، والنوم الذي تغادر فيه الروح الجسد بشكل جزئي، وبهذا فهي تتلاقي مع الأموات والأحياء وتتناقل الأخبار، وعند عودتها إن كان صاحبها من الصالحين تعود إليه بالأخبار الحقيقية على شكل رؤى طيبة، بشريات، رموز، وأحيانا يلبس عليه الشيطان الأخبار. استقبل أسامة كلام الرجل بصمت مهذب ثم قال، عندما سافرت إلى المملكة المتحدة كان من أهم الشروط لأنضم إلى فريق البحث العلمي هناك أن أنحي الدين جانبا. يا له من شرط. قال السيد سعد كلماته السابقة ودهمته نوبة سعل متواصل، لكنه واه وضعيف وكأنه منبعث من بئر عميق. انتظر أسامة على الهاتف حتى هدأت أنفاس الرجل، كان يتنفس بصعوبة، حاول أن يعتذر منه لينهي المكالمة لعله يرتاح، لكن سعد أصر على إكمال الحوار، كان يستعذب الكلام مع أسامة. سعالك غريب يا عمي، الروائح تهيج صدري، روائح العطور، التوابل، الطعام، الطلاء، حتى الألوان الزيتية. شفاك الله، سلمت من كل سوء يا ولدي، فلنعد لما مررت به ويحيرك. حسنا، ما تفسيرك لما مررت به؟ أثناء فقدانك لوعيك تلاقت روحك بروح أمك وريتال وبي والآخرين، وعادت إليك بحقائق جالية ما كان لك أن تتخيلها وأن يأتي بها وعيك أبدا. ربما يقول ربنا عز وجل في كتابه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تقبض الأرواح عند نيام النائم، فتقبض روحه في منامه، فتلاقى الأرواح بعضها بعضا، أرواح الموت وأرواح النيام، فتلتقي فتساءل بعضها البعض عن أحوال البشر، فيخلي الله سبحانه عن أرواح الأحياء فترجع إلى أجسادها، وتريد الأخرى أن ترجع فيحبس الله التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى باقية أجلها. كانت كلمة السيدة سعد تسرج في عتمة قلب أسامة قناديلا واحدا تلو الأخرى. تكشفت بعض الحقائق فاطمأنت نفسه، ثم اتسعت أحداثه وهو يردد دعاء النوم تلقائيا وكأنه يتلوه لأول مرة في حياته: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. همس السيد سعد مفسرا معنى الدعاء بصوت تغلغل في عروق أسامة: إن أمسكت نفسي أي قبضت روحي في النوم، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين أي حفظ الروح دون لبس من الشيطان. خطأ أسامة نحو النافذة وأغلقها، أسند رأسه عليها فتكاثفت أنفاسه على زجاجها. التصقت سماعة الهاتف بأذنه المتعرقة، قال بنبرة حائرة: كلما تفضلت بذكره يكشف أسرارا وحقائق عن الروح عند النوم أو الموت، ولكن لا يفسر الحال الفريد التي مررت بها خلال غيبوبتي. قد علمنا حال الروح عند النوم، فأين تكون عند فقدان الوعي؟ أين كانت روحي؟ لا أدري، لكن الله يدري. ران عليهما صمت مهيب للحظات قصيرة. ابتسم بعدها أسامة ابتسام من عطر يتوي على شيء قد ضاع منه، وقال: يبدو أنني سأخوض البحث في تلك المنطقة مستندا لتلك الحقائق الثابتة في القرآن والسنة. لا بد أن أعود لأبحاثي العلمية، ولن أتوانى حتى أصل لنتيجة مرضية عنها. بالتوفيق يا ولدي، وتذكر قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تلك دعوة الاستزادة والبحث عما ينقصنا من علم في شتى شؤون حياتنا. سأزورك قريبا إن شاء الله، سأنتظرك. نقل أسامة سماعة الهاتف في أذنه الأخرى وسأله بفضول أنيس: كيف تقضي وقتك؟ أراقب تعانق ألوان الطيف في السماء خلف الغيمات وراء الشمس. ابتسم أسامة عندما استحضر وجه السيدة سعد عندما كان يجلس بجواره على الشاطئ وهو يبتسم كطفل بريء ويراقب السماء. أنهى المكالمة وقد سرت الطمأنينة في صدره، ثم اتجه إلى صالة البيت حيث اللوحة المعلقة والتي تتصدر الحائط الرئيسي. تفحصها بإمعان وكأنه يراها لأول مرة. لاحظ النوافذ المغلقة والزهور الرائعة التي تزين حديقة القصر، وكأنها نثرت على ذيل رداء أخضر فتان لعروس باهية. وأعجبته الهالة التي تعلو القصر وكأنها تطير في السماء. انحنى واقترب برأسه وضيق عينيه ليتمكن من قراءة التوقيع على طرف اللوحة. لم يخطر بباله أن يحاول معرفة من هو هذا الفنان الماهر يوما ما، ولم يهتم بالأمر أبدا من قبل. اتسعت حداقة عينيه وهو يقرأ بصوت مسموع: سعد حلمي. قهقه بصوت عالي وأسرع نحو غرفة جده ليسأله عن قصة اللوحة وكيف التقى بذاك الشاب الذي رسمها منذ سنوات. أراد أن يخبره أنه يعرفه، وأنه ما زال يراقب انعكاسات ضوء الشمس على صفحات ماء البحر لتتعانق بدلال خلف السحب في السماء. بسمة في تغري الصباح بدت الغيوم، كانت الشمس ترقص فرحا لهما، حيث كانت ريتال تجلس بجوار زوجها في نفس المكان. تزوجها أخيرا وكان حفل زفافهما منذ شهر. لن ينسى أبدا تلك الدمعة التي سلت على لحية خاله التي شابت وهو يسلمه ريتال بفستانها الأبيض، وها هما يقضيان آخر أسبوع من شهر العسل في الإسكندرية على الشاطئ حيث امتد البحر اللازردي الفتان. وحيث كان من قبل يراقب واحدا زوجين سعيدين ويشتاق إلى الحب، رنت إليه بنظرة أطعمت فؤاده العاشق. قبلها بعينيه واحتضن محياها بجفنيه، ثم أمسك بكفها الذي كان يختبئ تحت ذراعه. فلم يكن بين تلامس كفه بباطن كفها وخفوق قلبه إلا كما يكون بين تلامس سلك كهرباء واشتعال مصباح. انحنى قليلا يهمس، فانتبهت أمواج البحر وسكنت، واقتربت النسمات بفضول ومالت بأذانها لتنصت لذوحه لها وهو يقول: كان ينبغي علي أن أكون بقربك منذ أمد بعيد، أعشقك، هذه حقيقة لا أستطيع الفكاك منها. رمقته بعذوبة وقالت بدلال: لا أتخيل حياتي بدونك. انتابته حالة من الإلهام وهو ينظر إليها، وسال الحب على طرف لسانه فقال: اللقاء الذي جمعنا سويا في حفل زفاف أختي أتذكرين؟ تلك النظرة التي صرعت بغضها فخطفتها من عيني، رداؤك الطاهر ذاك الذي بدا مختلفا في روعته من رداء الأخريات، ابتسامتك الرقيقة التي لا تنمحي معالمها من ذاكرتي وتخفي خلفها الحياء الذي أحبه، روحك النقية الفطرية التي كنت تتحدثين بها معي، كفك الرقيق، قامتك القصيرة التي أعشقها، كل تلك التفاصيل الصغيرة تسكنني منذ سنوات. أنت غيمة برهافة القطن أنغمس فيها بكلي، أحبك. ثم أمسك كفها ووضعها على صدره وكأنه يدلها على موضع علته التي هي دواؤها. تلقت كلماته كما تتلقى الأرض غيث السماء، وشعرت بالطمأنينة تجيش في صدرها. قالت وقد زاد وجهها إصفاحا: لماذا أشعر وكأنني سمعت تلك الكلمات من قبل، وكأن تلك اللحظات تتكرر مرة أخرى، أليس غريبا؟ قال لها وعلى فمه ترتعد ابتسامة: لعل أرواحنا تلاقت من قبل هناك. أين؟ لا أدري، ولكن الله وحده يدري. شابت نفسه السعادة فغمرت جوانحه ووجد نفسه في انسجام تام معها. الآن وجد سكنا له، سمحت له أن يخترق هالتها المقدسة ليعشقها ويصب عليها الحب صبا، وما أعذب الحلال. ترك يدها فجأة، خلع معطفه وأعطاها له فاحتضنته وكأنه أعاد إليها جزءا منها. خلع حذاءه وجواربه، بدأ يركل الماء بقدميه ووقفت تضحك. أخرجت هاتفه وبدأت تلتقط له الصور من بعيد. كان هناك شاب آخر يراقبهما، يبتسم وهو يراقب ميلاد حب جديد نقي طاهر ويشتاق إلى الحب. شكرا لكل من وصل إلى هذا الفيديو 13 من هذه الرواية. أتمنى لكم أن تكونوا قد استمتعتم، وأن أكون خفيفة الظل عليكم. شكرا كثيرا.